الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان حديثنا بالأمس في أن من جملة المسقطات، المسقط الرابع ماذا كان؟ حدوث عيب جديد عند المشتري. وقلنا المقصود من العيب الحادث هو العيب الذي يحدث بعد انقضاء الخيار، اي خيار، المجلس او الشرطي او الحيوان. هذا هل يوجب الرد، هل يمنع من الرد ام لا يمنع من الرد؟ فلما كان المشهور قالوا بانه يمنع من الرد. وقبل ان نستدل لابد وان نوضح، قلنا معنى العيب، قلنا المقصود من العيب اي معنى اذا تتذكرون اعم من الاصطلاح، بل يشمل حتى مثل نسيان نسيان نسيان، اكرر بل يشمل، اكرر بل يشمل حتى مثل نسيان الدابة للطحن أو الإنسان للكتاب. ثم ذكرنا دليلين، قلنا يمكن الاستدلال بدليلين. الدليل الأول على أن هذا العيب بهذا العرض العريض وبهذه السعة الوسيعة يمنع من الرد بالعيب القديم، الدليل الأول التمسك بالمرسل حيث اشترطت قيام العين. الدليل الثاني، الدليل الثاني ما ذكره العلامة من أن تحمل البائع للعيب القديم ليس بأولى من أن تتحمل أيها المشتري هذا العيب. ثم قلنا كلا الدليلين يناقش فيه الشيخ الأنصاري. أما الدليل الأول وهو التمسك بالمرسلة يقول بأنه مثل نسيان الدابة أو للطحن أو نسيان الإنسان للكتاب، أن مثل النسيان بل مولانا لا يمنع من صدق قيام العين، بل مولانا يصدق أن العين قائم بمجرد النسيان، يصدق أن العين قائم، عملية الدماغ النسيان ليست عملية بارزة حتى تتناقوا يا من وهي صدق قيام العين على أي حال. فالآن يقول قدس سره يصدق أن العين قائم مع النسيان، لكن بعد قليل سوف يتراجع كما قلت بالأمس، سوف يتراجع، يقول الإنصاف لا يصدق. فالدليل الأول إذن ماذا؟ لا يسلمه. وأما الدليل الثاني وهو ما ذكره العلامة من أن تحمل البائع ليس أولى من تحمل المشتري، سلمنا الجواب، سلمنا. لكن هذا لا يستلزم سقوط الخيار. نقول هذا التحمل يعارض ذاك التحمل، يتساقطان يا موسى، تحمل البائع ليس أولى من تحمل المشتري، يا موسى سلمنا. لكن نقول بأنه سابقا كان الخيار ثابتا، سابقا يعني متى سابقا؟ قبل حدوث العيب الجديد كان الخيار ثابتا. الآن نشوف نستصحب ماذا؟ بقائل، نستصحب حينئذ بقائل لمولانا، نستصحب بقائل خيار حينئذ. حضرة جنابك تقول سوف يتضرر سماحة البائع حينما نرجع له العين وهي معيبة بالعيب الجديد. نقول ما تحقيمة ماذا؟ هذا العيب الجديد إذا دفعنا قيمة هذا العيب الجديد إلى البائعين. إذا خسارة على البائع حينئذ ليست موجودة. فالخلاصة إذا يمكن أن يقال الخيار ثابت للاستصحاب. تمسك الاستصحاب. يبقى تضرر ماذا؟ البائع. فالتضرر البائع متدارك ماذا؟ بدفع القيمة. لكن هذا لو فرض بأن العيب كان له قيمة كما في العيب الاصطلاحي. أما إذا لم يكن له قيمة مثل نسيان الدافع. النسيان ليس له قيمة. مولانا النسيان حدث في ملك من؟ في ملك من؟ في ملك المشتري. ويده ليست عادية بل يد مالكية. فلماذا يضمن مثل النسيان؟ لماذا يضمن ما دام حدث في ملكه في ملك المشتري ويده يد مالكية ليست يد عدواني على ملكه؟ فلماذا حينئذ يضمن؟ لا يضمن. نعم لو كان الوصف الزائل وصف صح بل يضمن. اما لو كان وصف فما لا يضمن. لعلك ستقول لي لماذا يا شيخ؟ ما الفرق؟ ما الفرق؟ اقول لان وصف الصحه جزء من احد العوضين. فاذا كان جزء فحينما يحصل الفسخ والبائع يدفع لي تمام الثمن لابد ان ادفع له تمام المتنى. مقتضى التفاسخ هو هذا. لو دفع ذاك التمام انا لابد ان ادفع عليه التمام. وحيث اني انا المشتري مفروض لا يمكنني ان ادفع له التمام لان وصف الصحة ذهب وزالب. فحينئذ على هذا الاساس لابد قسم من الثمن. ماذا لابد من هذا؟ قسم من الثمن. لابد قسم من الثمن. ماذا يحصل؟ انه لا ادفع له الثمن فلا بد هو ايضا لا يدفع لي الثمن. هذا اين يا اخي؟ في مثل ماذا؟ وصف الصح. اما في مثل وصف اوصاف الكماليه الاوصاف الكماليه لا تقابل بمال. لا تقابل بالمال بالثمن. حينما الانسان يشتري عبدا لا يقول قسم من المال مقابل ماذا؟ الكتابة. لا يفعل ذلك. بل كل المال مقابل العبد. فاذا لا تقابل بالمال فاذا على هذا الاساس لا يلزم اسقاط مقدار ماذا من الثمن لاجل نسيان الكتابة. وهذا بخلاف ماذا؟ مثل وصف الصحة. فإنه أوصى وصف الصحة جزء من المبيع. حيث أنه جزء من المبيع إذا على هذا الأساس إذا سلم إذا لم أسلم للبائع جميع المبيع فلا بد وأن لا يسلم لي هو هم أيضا بالمقابل جميع الثمن. التفت إلى هذه النكات يا أخي. هذه النكات التفتين على أي حال بلما فالقناطة اتصال الخلاطة هكذا صار. أن الشيخ رضوان الله عليه يرد على دليل العلامة يقول له صحيح تحمل هذا ليس أولى من تحمل هذا. من الأول أكرر لكن بالتالي حين حدوث العيب الجديد نشوف هل الخيار باقي أم لا. نستطيع بقاء الخيار. غاية الأمر ندفع قيمة العيب. لكن هذا لو فرض على أن العيب كان يقابل بقيمة. أما إذا لم يقابل بقيمة كما في محل كلامنا النسيان. النسيان حدث في ملك المشتري ويده يد مالكية لماذا يضمن؟ نعم وصف الصحة يضمنه. لماذا؟ لأنه جزء من المبيع. فإذا حصل الفسخ وسلم البائع جميع الثمن لابد أن يسلم هذا جميع المثمن. حيث أنه لا يسلم جميع المثمن فلابد ماذا؟ أن يحذف قسم ماذا من الثمن مقابل هذا الحد. بل مولانا بل. فإذا خلاصة نرجع إلى الأساس، هذا كلام ثانوي جانبي. الخلاصة أن الخيار صحيح أحد التحملين ليس أولى من الآخر، وبالتالي قلنا نصف في بقية الخيار نصف بقاء الخيار. ثم يقول قدس سرده، ثم يقول قدس التفت إلى المنهج يا أخي، يقول نعم لو فرض أن مدرك الخيار سابقا لم يكن هو النص والإجماع. نحن مدركنا في الرد بالعيب القديم ما هو مدركنا لحد الآن؟ ما هو مدركنا؟ نص إن كان الثوب قائما بعيني رد، وإجماع موجود. فإذا الإجماع والنص دل على أن العيب القديم يجوز به الرد، قال أنشوف عند حدوث العيب الجديد هل يجوز الرد أم لا نستطيع. أما إذا كان المدرك للرد بالعيب القديم ليس النص أو الإجماع، وإنما قاعدة لا ضرر. فما ذكره العلامة يكون صحيحا. لماذا؟ لأن الرد بالعيب القديم وإن أزم به دفع الضرر عن المشكلة، لكن يلزم الإضرار بمن؟ بالبائع، حيث أنه حتى عيب جديد فيحصل عارض مولانا بين قاعدة بين ضرر بائع وبين ضرر المشتري. ما ذكره العلماء من عدم الرد صحيح، لكن لو كان المدرك لا ضرر للرد بالعيب القديم لا ضرر، بلي بلي مولانا بلي بلي مولانا بلي. ماذا ترى العلامة؟ لكن المدرك نحن عندنا ليس قاعدة لا ضرر، وإنما المدرك عندنا للرد بالعيب القديم ما هو المدرك؟ إجماع ومستشهد. نقول إجماع والنص دل 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 مولانا دل قبل حدوث العيب دل قبل حدوث العيب الجديد دل أنه يجوز الرد. الآن بعد حدوث العيب الجديد نشوف هل يجوز الرد أم لا نستطيع. انتهى ما أصابه قدس سره. أقول ذكر قدس سره لو كان المدرك لا ضرر لا ضرر لا ضرر لو كان المدرك لا يجوز ما بد استصحاب. يعني كلام العلامة صحيح يتعارض الضرران، بل مولانا رد المشتري يستلزم ضرر ماذا على البائعين، فضرر البائع بل ضرر البائع ضرر المشتري بالعيب القديم يتعارض ويا ضرر البائع بالعيب ضرر المشتري بالعيب الجديد بل ضرر المشتري بالعيب القديم يتعارض ويا ضرر البائع بالعيب الجديد. تعارض بين ضررين. أقول سلمنا تعارض بين ضررين، لكن مثلا ليش ما يجوز رجع الاستصحاب؟ وتموت قاعدة لا ضرر، بالتالي بالتالي لا ضرر تموت، لا تثبت جواز الرد ولا عدم جواز الرد، نرجع للاستصحاب. نقول سابرا قبل حدوث العيب الجديد كان يجوز الرد، اي الان ام ايضا يجوز. هما لو كان المدرك مولانا يا اخي مولانا النص والاجماع كنا نستصحب، فالان لما المدرك قاعدة لا ضمن نستصحب. قل سابقا حتما بيجوز الرد، الان ام يجوز الرد؟ فلماذا شقاك ذا؟ قال اللهم اللهم هذا دعاء. لو هذا لم يذكر شيء لطيف لكن الالتفات اليه. اللهم علم غيب انه لو كان المدرك للرد بالعيب القديم لا ضرر، فقد علمنا الشيخ انه متى ما كان المدرك لا ضرر الاستصحاب ماذا؟ لا يجري. لماذا؟ لان الموضوع غير محرص البقاء. اذا تذكرون هيك فيما سبق ماذا قال؟ فمن هذه الناحيه لا يجري ماذا؟ فمن هذه الناحية لا يدري ماذا الاستصحاب. وهذا بخلاف ما لو كان المدرك للرد بالعيب القديم هو النص والإجماع. هناك الموضوع مشخص بحسب النص. فيمكن نقول اذا الموضوع مشخص يمكن استصحاب ذات الموضوع بحكم لذات الموضوع. اما في قاعدة لا ضرر بما ان الموضوع غير مشخص. فلذلك جريان الاستصحاب يصير مشكلة. انتهى يا اخي هذا المقدار. التفت وفهرسه يا اخي حتى نطبق العبارة. بالامس قلنا يوجد دليلان على عدم جواز الرد في حدوث العيب الجديد. الاول المرسلة، الثاني ان تحمل البائع ليس اولى من تحمل المشتري. الان يجيب الشيخ اما عن المرسلة يقول مع النسيان يصدق الان قائمة وان قلت بعد قليل يتراجع. واما بالنسبة الى كلام العلامة يقول سلمنا تحمل هذا يقابل تحمل هذا، لكن الاستصحاب يجري. نقول سابقا قبل حدوث العيب الجديد كان يجوز، الان ايضا يبقى تضرر. مثلا ما باع البائع للعيب القديم، لو كان له قيمة نفع له قيمة، لو كان له قيمة كما اذا كان العيب عيب اصطلاحي. اما اذا لم يكن له قيمة كما اذا لم يكن اصطلاحي، الذي ليس اصطلاحي ليس له قيمة، فلا نرد له قيمة لأنه حدث في ملك المشتري ولا يقابل بجزء من المال وليس جزء من أحد العوضين. الأوصاف الكمالية ليس الجزء، إنما أوصاف الصحة ماذا جزء من أحد العوضين. ثم قال إذا نستصحب اللهم إلا إذا فرض مدرك ثبوت الخيار سابقا بالعيب القديم قبل حدوث الجديد، بالعيب القديم قبل حدوث العيب الجديد، قبل حدوث العيب الجديد. إذا المدرك للخيار ليس النص والإجماع بل لا ضرر هنا بل كلام العلامة. فنقول على أنه رد المبيع لأجل أن لا يتضرر المشتري يتعارض مع تضرر البائع بالعيب الجديد، فكلام العلامة حق. لكن نحن ثم قال الشيخ لكن نحن نقول المدرك للرد بالعيب القديم ليس لا ضرر وإنما النص والإجماع، إذا النص والإجماع يجري الاستصحاب. ونحن أشتلنا قلنا حتى لو كان المدرك لا ضرر أيضا يجب الاستصحاب بعد تعارض الضرر. نقول قبل حدوث العيب الجديد كان يجوز الرد، الآن نشوف نستصحب. أجبنا بعد ذلك عن هذا الإشكال بأنه يمكن أن يقال لو كان المدرك لا ضرر لا ضرر بما أنه الموضوع فيها غير محرز موضوع الحكم، فحينئذ الاستصحاب ماذا لا يجري، لأن الشيخ ذكر نص ما كان المدرك لا ضرر الاستصحاب لا يجري. لكن احنا نقول على انه حتما قبل ان يحدث الضرر العيب الجديد تحلف انت وما تحلف على انه كان يجوز الضرر لاجل هو ذات الحكم اللي تابع من قصد حدث فحين ما خليه متعارضه، لكن بالتالي كان موت لا ضرر لا يميت الحكم. جواز الرد باقي حل، جواز الرد سابقان قبل ان يحدث العيب الجديد كان موجود ماذا؟ ها سيدنا هو هذا الجزء على انه ما دام المدرك ماذا لا ضرر لا يدري ماذا الاستصحاب، لان الموضوع احتمال الشك في المنطلق الموضوع غير مفرغ هو هذا نفس الشيء. فطبق العباره يا اخي يقول هذا ولكن المرسلة لا تشمل جميع أفراد النقص مثل حتى مثل نسيان الدابة للطعام للطحن وشبهه، بل لشبه النسيان مثل نسيان الدابة للطحن وشبهه، بل لا تشمل ذلك. شبه نسيان الدابة للطحن مثل نسيان الإنسان للكتاب العرض الكتاب، ولكن قلنا أنه بعد قليل بعد أسطر يقول لا تشمل نقص. وأما ما ذكره سماحة العلامة الحلي رضوان الله تعالى عليه تحمل هذا ليس أولى من تحمل هذا، يقول والوجه المذكور في التذكرة قاصر عن إفادة المدعى. المدعى شنو هو؟ أنه لا يجوز الرد عند حدوث العيب الجديد. ليش؟ يقول لأن المرجع بعد عدم الأولوية من أحد الطرفين وسلمنا لا أولوية تحمل هذا ليس أولى من تحمل وسلمنا نفسك ماذا بصحاب الخيار المرجع على إصالة ثبوت القيار. إصالة ثبوت القيار عن استصحاب بقاء القيار قبل حدوث العيب الجديد كان خيار، الآن نستصحب بقائه وعدم ما يدل على سقوطه. يعني بعد أن اضطربنا أنه لا يوجد دليل على سقوط الخيار السابق، أنا شفتي بقائه أنا طلع بقائه. لو كان الشيخ يقدم وعدم ما يدل على سقوطه، يقدم على أصالة ثبوت الخيار، أوليش بنظرك الشريف كان أولى؟ يعني إيش العبارة يقول؟ لأن المرجع بعد عدم الأولوية من أحد الطرفين، وبعد عدم ما يدل على سقوطه، بعد عدم ما يدل على سقوطه إلى إصالة ثبوت لعله أول. هسه إذا تحب هتشي هتشي هم لا بأس لي، لكن هو تبتل بعد إذا تحب هم هكذا هم هكذا لا بأس لي، لكن الواو لابد أن تبتل بكلمة بعد. يعني هتشي يصير، لأن المرجع بعد عدم الأولوية من أحد الطرفين إلى إصالة ثبوت الخيار بعد عدم ما يدل، بعد أن فرضنا الدليل على السقوط موجود، يعدد شيء دليل اجتهادي ما موجود مستصحب. خب لكن لما نستصحب والرد نرد قيمة العيب ولا؟ يقول الشيخ إذا كان العيب الصلاحي فله قيمة جزء من أحد العرضة، فلما يسلم لك ماذا تماما لابد أن تسلم له تماما مثل مولانا، لأن هذا جزء رادع. لو كان العيب الحادث، لو كان حادث عيبا يعني عيب الصلاحية، يعني عيب كان عليه الأصل للبائع إذا رده، إذا رد المبيع لابد أن يسلم ماذا الأصل. فما إذا تقايلا أو فسخ أحدهما بخياره بعد تعيض العين؟ يقول كما لو فرضنا على أنه عيب الصرف ما كان من الأول، ما كان عيب من الأول، وإنما العين كانت صحيحة ثم حدث العين عند المسلم وتقايلا عن تفاسخ تراضيا بالفسخ أو أحدهما فسخ، لكن من الأول عيب قديم ما موجود. أو ليس من اللازم أن يرد قيمة العيب هذا المشتري إلى البائع؟ مع فرض أنه عيب سابقا ما موجود، حدث هذا جديدا، ونعم يرد القيمة. فالآن ما يرد القيمة، لو كان عيب سابقا موجود يرد قيمة هذا العيب الجديد. هذا لو كان العيب الحادث أيضا يعني الصلاحية. أما إذا ما كان عيب الصلاحي ما يقابل بقيمة، لم يكن جزء من أحد العوضين، مثل قلنا ماذا نسيان الدابة وكذا، أما مثل نسيان الصنعة هذا عدل علما عدل، عدل لمن؟ لقوله لو كان الحادث عيبا الصلاح عيبا، هذا عدل لذاك مولانا فلتفت. أما إذا ما كان عيب الصلاحي مثل نسيان الصنعة وشف نسيان الصنعة فلا يوجب أرشا، بل يرده يعني من دون أرش من دون قيمة. ليش؟ لأن قلنا حدث في ملكه ولا يده يد مالكية، ليس عليه ضمان. لا تقول كيف لو كان عيب الصلاح عليه ضمان، قلت هناك جزء من احد العوضين، فحينما ذاك يدفع تمام الثمن هذا لابد يدفع تمام المهم. اما هنا هذا عدم النسيان الكذا الصنعة والكذا الصنعة 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 ليس جزء من احد العوضين، بل مولانا. لذلك يقول بل يرده يعني من دون عرشين. ليش؟ لان النقص حدث في ملكه، في ملكه بالإكمال مشتري التفت جيدا، ملكه حدث نفسه أيام ملكه، يده يد مالكية ليست عدوانية. الضيج وصف الصحة إذا يضمن، يقول وإنما يضمن وصف الصحة لكونه كالجزء الثالث، حتى الجزء من أحد العرضين من المثمن مولانا، بل مولانا مولانا مولانا. فإذا رد ذاك التمام يجب عليه أن يرد هذا التمام، وحيث لا يمكن أن يرد هذا التمام لأنه طلب جزء فيرد قيمة هذا الجزء. فيرجع البائع بعد الفسخ ببدله، يعني ببدل هذا الجزء الذي تلفه وهو في الصحة. أما أوصاف الكمالية مثل الصنعة ومثل الكذا ليست جزء من أحد العوض مولانا، بل مولانا. زين نقطة. طيب الخلاصة أرجع إلى أصل الموضوع. فإشكالنا على العلامة على أنه ماذا بعد تعارض التحملين نستصحب بقاء الخيار السابق. نعم التفت هذا، نعم بمن مرتبط، بمن مرتبط، ليس مرتبط بهذا المطلب الأخير، لا لا مرتبط بقوله ماذا لأن المرجع بعد عدم الأولوية إلى إصالة ثبوت الخيار مرتبط بهذا. سابقا استصحبنا ثبوت الخيار، يقول نعم لو علل الرد العيب القديم، يعني مدرسة الرد العيب القديم قبل أن يحدث العيد الجديد، قبل أن يحدث المدرك لو كان ماذا؟ لا ضرر بكون الصبر على المعيب صبر من يعني؟ الصبر المشتري ارتبك جيدا. هل المعيب ضررة؟ امكن ان يقال ان تدارك ضرر المشتري، بمن يحصل تدارك ضرر المشتري؟ بجواز الرديد. نجوز الرد على البايع. طب مع تبرر البائع، عارض هذا اليوم تبرر البائع، مع تعارض البائع بالصبر على العيب الجديد. هذا مما لا تقتضيه قاعدة نفي الضرر. قاعدة نفي الضرر لا، لا تقل الرد لاجل العيب القديم. المفروض على ان يسد الضرر على البائع بالعيب الجديد، فاذا لا تقل رد بالقديم. يصير تعارض بين الضررين، بل مولانا فالحق الحق مع العلامة انه لا يجوز الرد. لكن الدليل العمدة احنا عندنا في دليل الرد بالعيب القديم قبل حدوث الجديد، بالعيب القديم قبل حدوث الجديد. التفت هاي تعبيراتي، التفت لها قبل ان يحدث العيب الجديد. مدرك عندنا للخيار للرد العيب القديم ما هو كان النص والاجماع. فيجري استصحاب الخيار عند الشك في المسقطي، فاستصحاب الخيار عند الشك في المسقطي لا بأس به. اشكالنا وجوابنا لا تنسى مولانا ولا اكرر. ها الا ان الانصاف الان يريد التراجع العلامة الشيخ، قلت يتراجع، يقول قبل قليل قلت بنسيان الدابة يبقى يصدق ماذا؟ يبقى يصدق ماذا؟ قل لي يصدق ماذا؟ العين قائم. الآن يريد التراجع، يقول لا 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 يصدق العين قائم. سبحان الإنفاق. سبحان شلون شيخنا يقول بقرينة الأمثلة الإنفاق يقتضي مع نسيان الدابة لا يصدق العين قائم بقرينة الأمثلة الذي ذكرها الإمام. الأمثلة الذي ذكرها الإمام ماذا كانت الأمثلة؟ كما إذا صبغ الثوب أو خيط. من هذا الأمثلين استفيد أن كل عيب كل نقص معه، سواء كان عيب اصطلاحي أو لم يكن اصطلاحي. من هذا الأمثلة نستفيد. لماذا؟ لأن الصبغ والخياطة ليس عيبا اصطلاحيا، انما هو عيب غير اصطلاحي. ليس لانه يوجب الشركه، هذا عيب غير اصطلاحي. بصبغ الثوب يصير البايع شريك مع المشتري، شريك في اي شيء، احدهما الثوب والاخر الصبغ او الخياطه. فبنسبة قيمة الخياطة أو الصبغ يصير البايع ماذا؟ أو المشتري يصير مشتري، مشتري يصير أحسنت شريك مع البائع. فالبائع استحق الثوب بعد الفسخ، والمشتري يستحق قيمة الصبغ بمقدار قيمة الصبغ. هذا ليس عيبا اصطلاحيا، ليس بمعنى ذهاب وصف الصحة. مع ذلك الإمام قال لا يجوز الرد. هذا دليل على ان كل عيب وان لم يكن اصطلاحي يجوز ماذا؟ لا يجوز الرد، يمنع ماذا؟ من الرد. وايضا مولانا، وايضا مولانا، وايضا مولانا، نعم الزيادة لا. احنا هذا ما ينفعنا الذي تفضل الكبير، هذا كلام أقصى ما يثبت أن العيب حتى إذا لم يكن اصطلاحي يوجب الرد، يمنع الرد. بل صحيح، لكن نحن نريد أن نقول من قال النقص العيب يشمل النسيان؟ النسيان عملية دماغية، تغير غير حسي، فلعل العيب الذي يمنع من الرد خصوصا، لعل النقص الذي يمنع من الرد خصوصا الحسي. هذا المهم، لا ليس بالمهم، هذا المهم. أنا كلامنا بالنسيان، والنسيان تغير داخلي ليس خارجي. ويمكن لقائل أن يقول إن مراد من النقص خصوص الخارجي، هذا يمنع من صدق قيام العين، أما الداخلي لا يمنع. يجيب بجوابين، يجيب بجوابين. الجواب الأول يقول أنت تسلم نقص أم لا؟ هذا النسيان الذي هو ماذا؟ عملية داخلية، تغير داخلي، نقص أم لا؟ تسلم نقص أم لا؟ وإذا سلمت نقص إذن لا يصدق العين قائمة. فالمدار على حصول النقص، شلون نقص بارز لا مستتر مضمر، هذا لا يؤثر ما دام هو النقص إذن لا يصدق العين قائمة. فالمدار على النقص يصدق العين قائمة، هاي أولا. وثانيا ندعي عدم القول بالفصل، لأن هكذا نقول العلماء قد يفصلوا، قد يفصلون قد بين العيب الاصطلاحي وغير الاصطلاحي. فالاصطلاحي لو حدث يمنع من الرأي، اما غير الاصطلاحي لا يمنع. قد يفصل هكذا قد لكن لو تنزلنا وقلنا كل عيب حتى غير الاصطلاحي، ها شنو يمنع منها؟ لا معنى حينئذ للتفرق بين ان يكون هذا العيب غير الاصطلاحي، لا معنى للتفرق بين ان يكون ماذا وماذا، داخلي او خارجي. هذا لم يفصل فيه العلماء، بل كل من قال العيب غير الاصطلاحي يمنع من الرد، بل مولانا قال كل عيب غير اصطلاحي خارج عن داخلي، لم يفصل بين الداخل والخارجي. جيد انه فيه واحد ولا مستطيع جيد انه يفصل بين الداخل والخارجي، شنو حكي مولانا؟ بل قد يفصل بين قلتوا الاصطلاحي وغير الاصطلاحي. اما بعد التعميم لغير الاصطلاحي فاذا رضيت، لا معنى لان تفصل بين ان يكون هذا غير الاصطلاحي خارج عن داخلي، لم يفصل احد العلماء هذا التفصيل. فنتمسك بعدم القول بالفصل. الخلاصة الشيخ رضوان الله عليه وكرمنا يقول الانصاف ان الرواية تشمل حتى النسيان بقرينة الامثلة، لان الامثلة الذي ذكرها الامام العيب فيها ليس اصطلاحي، مع ذلك الامام قال هذا الصدق او الكذا يمنع من الرد. او انقل بهذا المقدار اقصى ما ثبت انه ماذا العادي عن غير الاصطلاحي، لكن ما ثبت على انه يعم النسيان الذي هو عملية تغير داخلية. اجابه بأنه أولا وثانيا، أما أولا فلأنه أنت إذا تسلم النسيان نقص، فهذا الأمر نقص من الداخل لا من الخارج، نقص مضمر لا نقص بارز، ولا فرق بعد هو لا مع نقص يزق من العين قائم ونجزل. وأما ثانيا فلأن العلماء إذا هناك من يفصل بين غير الاصطلاحي وغير الاصطلاحي، أما بعد التعميم لغير الاصطلاحي لم يوجد ولو نص فيه يفصل بين ان يكون هذا غير الاصطلاحي داخلي او خارجي. هذا من كلام الكلام يا اخي، اسكت لا تتكلم طبع. يقول قدس الا ان الانصاف ان المستفاد، هذا التراجع الذي قلت تراجع، هذا التراجع المستفاد من التمثيل في الرواية بالصبغ والخياطة هو اناطة الحكم. الحكم يعني شنو المقصود من الحكم؟ عدم جواز الرد بمطلق النقص، يعني وإن كان مثل النسيان. توضيح ذلك أن المراد بقيام العين ما هو المراد؟ ما يعم ما يقابل الأعم من تلفة وتغير أوصافه. على ما عرفت من دلالة ذكر الأمثلة على ذلك، هذا شو تذكرنا أن المراد ماذا؟ ما يعم تغير أوصافه. أما تذكرنا يا أخي في استدلال ماذا بالمرسلة في السطر الرابع في الصفحة السابقة 257 السطر الرابع ما قبل الأخير، قلنا ما يمكن حساب المرسلة فإن قيام العين وإن لم ينادي بظاهر مجرد نفس الأوصاف إلا أن نظر بقرينة التمثيل. تذكر يا ولا أمس أنت قلنا لكن المراد من التغير هو كل نقص، هو الموجب للنقص. هو سهل عند الشيخ رجع له
شنو نساء اكبر قاعد يقول الزياده شنو اسمه الصف الزياده ما تقول لي لا اله الا الله نساء اكبر التقي يقول اذا حصل الزياده ما يجي مجرد وحتى نجي نتحرك كل ساعه ونمسك الزياده انا سوي اليوم لا الزياده لان مثل السني لا يمنع الرد قطعا
يعني الحيض وكل نقص وزياده
كل نقص وزياده لكن مو زياده شي يسمونه زياده شي يسمونه لا تقتضيها الخلقه مثل من واحد عدى ثلاثه عيون اربعه عيون هذا ما تجيبين شنو انطار يعني كلامنا لا زياده الذي لا تعد عيبا مثل ماذا اذا صار ماذا سمينا مثلا لكن سنه يكون بلد متناسب خب اذا والمراد بالنقص اذا المراد بالنقص هو الاعم من العيب والمراد بالنقص هو الاعم من العيب الموجب للارشي او غير الموجب حتى غير الموجب ما تبلو ليش لان النقص الحاصل بالصبغ والخياطة ليس اصطلاحية انما هو يتعلق حق المشتري بالثوب من جهة الصبغ والخياطة وهذا ليس عيبا اصطلاحية فإذا بقرينة الأمثلة الرواية أم الأصطلاح وغير الاصطلاحي بعد سن وغير سن زيادة وغير زيادة ما نشغل بإسكت عنه إذا كان ما تلاحظ من التغير العين أو تغير الأوصاف ذاك عم واضح ما نشغل به المهم تشمل الاصطلاح وغير الاصطلاحي خب إذا شملت غير الاصطلاح يجي تساؤل قد واحد يقول هذا غير الاصطلاح يختص بالحسي دون المضمر يقول ودعوى اختصاصه اختصاص الحياة بالتغير الخارجي الذي هو مورد الأمثلة لأن الأمثلة الذي ذكر الإمام التغير فيها خارج الصبغ والغياط فيها خارجي فلا يعم مثل نسيان الدابة للطحن يدفعه أولا وثاني أما أولا التسلم التقصي ولا نسيان إذا نقل إلى أن لا تقائم والمدار على مجرد النقص أن المقصود مجرد النقص فقط تتسلم نقص لا حتى لو كان نقص داخلي ولا يذكر عن خارج أولا وثانيا مع انه اذا ثبت الحكم في النقص الحادث الجديد يعني وان لم يكن عيبا اصطلاحيا اذا سلمت هذا بعد لا فرق بين المغير وغير المغير للقطع بعدم الفرق فان المحتمل هذا المقدار هو ثبوت الفرق في النقص الحادث بين كون عيب اصطلاحي لا يجوز رد العين الا مع عرشه وبين كون ماذا نقص لا يوجب عرشه نسيان الدابة اذا واحد يفرق هذا يفرق بين الثنية فالاول يمنع مثلا الاصطلاح الثاني ما يمنع اذا واحد يفرق هكذا يفرق اما بعد ما سلمنا حتى غير الاصطلاح يمنع بعد لا معنى التفرق بين الحس وغير الحس اما الفرق في افراد النقص الذي لا يجب العش يعني غير الاصطلاحي بين المغير لعين حسا وغير فلا مجال لاحتماله مولانا مولانا نقطة نرجع الى صلب الموضوع خلنا نرجع لصلب الموضوع حترجع صلب الموضوع يعني ياه ما ندري ايش احنا نسينا الاصلاب كثيره صارت يا اخي صلب الموضوع الله هذا قلنا المصطلح الرابع من هو ما هو ما هو حدوث العيب قلنا حدوث العيب يمنع من الرد كما هو المشهور ادعينا الشهر ولما ادعينا الشهر يعني يوجد مخالف من هو المخالف المفيد رضوان الله تعالى عليه لكننا لا نقبل الشيخ العنصاري بين ما يعتمد الشيخ المفيد ما يهم مخالفة المفيد لي الأدلة تقتضي المرسلة والكذا تقتضي عدم جواز الغيب لي طبق العبارة ثم إن ظاهر المفيد في المقنعة المخالفة في أصل المسألة أصل المسألة عن شنو أنه إحنا نقول لا يجوز الرد كما هو المشروع يخالف في ذلك يقول يجوز الرد يعني هيك يقول حط تفسير وأن حدوث العيب لا يمنع منه لكنه شاذ رأي المفيد تركي سبحان الله ما خالف سلمنا سؤال لو حدث عاد إذا لا يجوز إذا لا يجوز ماذا الرد لو فرض هذا المشتري بالأدعية والأحراز والأوراد يا مولانا تمكن من أن ماذا يزيل هذا العيب الجديد العيب الجديد فإذا زال العيب الجديد هل يجوز له الرد أم لا اختلف كلام العلامة الشيخ الأنصاري ماذا يقول لا يجوز له لان لما انحدث العيب الجديد لم يجوز. فاذا قال نشك الان يجوز ضد ام لا، فنستطيع عدم جوازه. يقول سابقا لم يجوز، الان لا يجوز. والعلامة يا اخي اختلف كلامه، ففي التذكرة قال لا يجوز للاصطفاء الذي ذكرنا، لكن في التحرير قال يجوز. ليش قال يجوز؟ ليش الرجال قال يجوز؟ يقول الشيخ الانصاري ولعل النقطة انه انما لم يجوز سابقا. لماذا لم يجوز؟ لاجل التضرر البائع للعيب الجديد. فاذا زال زال، يعني فاذا زال العيب الجديد زال. شنو زال؟ تضرر البائع زال، فاذا يجوز. اقول هذا ما يسمى بالتطويل بالاطاع. شنو هالحكي؟ شنو ضرر؟ شنو هذا؟ شنو هالحكي؟ نتمسك بالله ويصدق ان تبقى عند عينه بعد. والاصطفاء اصلا لا مجال له. ندرك جواز الرد الذي ذكره في التحرير انه حينما زال العيب الجديد يصدق ان العين قائمه بعينها الان او لا. ان كان الثوب قائما بعينه فقد زال. قلنا هذا العيب الجديد ادعي يا اخي احراز وعورات امكنت ان تزيل هذا العيب الجديد، كان لم يكن شيئا مذكورا. سبحان الله، من صارت العين او اليد او الرجل او اعضاء البدن اخرى احسن من السابق يدخل العين. شخاف تقول لي احسن صار هذا بعد؟ لا يصدق ماذا؟ انها قائمة. لا ما بس ما توقف يصدق العين قائمة. فنتمسك ماذا؟ بالدليل الاجتهاد. هذا المدرك شنو؟ لعل المدرك لا ضرر سابقا لم يجوز الرد، كان بالعقد الجديد لأجل ضرر، الآن زال الضرر. لا الجنال أطلاع الدليل الاجتهادي ماذا موجود تمسك بإطلاقه. ومن خلال ما ذكرنا يتضح أن الاستصحاب لا مجال الذي ذكره الشيخ أبدا، فالحق إذا خلاف الشيخ. زين، يقول قدس سره ثم مقتضى الأصلي عدم الفرقي في سقوط الخياري بين بقاء العيب الحادث هذا الجديد او زال. على كل التقديران يسقط الخيار فلا يثبت يعني الخيار بعد زواله. ليش؟ لعدم الدليل على الثبوت بعد السقوط. نحن قلنا بل يوجد الدليل وهو اطلاق الدليل الاجتهادي. قال في التذكرة، هذا تذكرة يوافق الشيخ الان عندنا أن ماذا قال في التذكرة؟ نقطتين شارح. قال في التذكرة نقطتين شارح شباب عندنا عندنا عن حضرة الزنابة هو العلامة يولا عند معاشر العلماء الإمامية وكل الاعتمار الموجود كثير ما يعبر عندنا 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 أن العيب المتجدد مانع عن الرد بالعيب السابق سواء زال أم لا. هذا يلائم الشيخ الأنصاري. لكن في التحرير هكذا نقطتين شارحة. قال الرجال لو زال العيب الحادث عند المشتري، هذا عند المشتري متعلق بمن؟ بالعدم بسرعة بكلمة شنو؟ حادث، بكلمة حادث يعني الحادث عند المشتري. هذا العيب لو زال، لو زال العيب الحادث عند المشتري ولم يكن بسببه، يعني أصل حدوث العيب لم يكن، ليش قيد بهذا السيد علامة؟ لأن إذا كان بسببه هذا تصرف، والتصرف هو نفسه ماذا مثلا؟ لعله دليل على الرضا، لعله مسقط، لعله لعله. فلذلك حدوث العيب الجديد لم يكن بسببه شيء مضروب، وإنما حدث هو ماذا؟ بذلي بإرادة الله عز وجل. وفي مثل هذه الحالة كان له الرد، يعني البائع المشتري له حق الرد. غاية الأمر ولا أرشف، غاية الأمر اشتباه. كان له الرد يا بيدي لازم أن يدفع المشتري أش للبايع على العيب الجديد. يقول لا ولا أرشف لا أرشف عليه، عليه يعني علينا على المشتري، له من عندي، له يعني للبايع.
ليش؟ لأجل أنه زال عيب هالشكل. هذا العيب الجديد زال. تريد الأس عليه بعد لا معنى له بعد ثواني انتهى. ولعل وجه الشيخ الأنصاري يقول إنما قال أنه يجوز الرد لعل الوجه أن الممنوع هو رده معيوبا للعيب الجديد يعني لأجل تضرر البايع وضمان المشتري لما يحدث. يعني المانع من الرد هو أنه البايع سوف يتضرر والمفروض المشتري ضامن لهذا العيب الجديد وقد انتهى الأمر. يعني الآن المفروض بعد زوال العيب الجديد لا ضمان المشتري موجود ولا ضرر البائع موجود إذا يجوز رده. نحن قلنا هذا لا داعي له وإنما ما ذكرناه هو الأولى. زين ولو رضى البائع أرجع أخي على العيب هذا جزما فلن يطالب فيه أحد الأرجع على العيب فإذا زال العيب لا بعد نقطع بأنه ماذا نقطع بأنه لا عرش لأجل الأرش على العرب فنقطع عند زوال العرب على شكل أرش حينا تريده. ولو رضى البايع فرع جديد يا أخي فرع جديد يا أخي لو فرض حدث عيب جديد الرد جائز قلنا وليس بجائز. ها لا ليس للمشتري حق الرد لكن لو كان البايع خوش آدمي يا أخي خوش آدمي يعني تدري شنو معناه طيب يا أخي طيب النفس قال أرضى يلا ما يخالف أرضى 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 رجع مع الأرش رجع مع أرش العيب الجديد أو من دون أرش العيب الجديد قال أرجع يجوز أو لا يجوز هذا شو السؤال ما تقول شلون سؤال هذا يا أخي ما يناسب أنا ما أشوف مناسب طرح السؤال أنا واضح بعد هذا حقه وتناسب هذا عن حقه فضها بعد شنو سمعت فيك أنه هذا الفرع نجي نذكر إهدانا وغالي وما أدري شنو وما أدري شنو فالشيخ يقول بالي حق هذا قد نازل عن حق يجوز هذا بل الشيخ يقول أكثر مقتضى القاعدة حتى إذا ما يرضى البايع يجوز الرد مقتضى القاعدة الأولية ليش لأنه سابقا كان يجوز الرد قبل حدوث العيب الجديد من شوك بعد حدوث العيب الجديد نستصحب بقاء فالاستصحاب يقتضي حتى لو ما يرضى البائع يجوز الرد غاية الأمر المشتري لازم أن يدفع قيمة العيب لمن يدفعها المشتري يدفع قيمة العيب للبائع فحتى لو البائع ما يرضى مقتضى القاعدة أنه يجوز الرد فلمولانا بعد الأمر قلنا يدفع ماذا القيمة لكن الذي منعنا منين من الرد ما هو من جواز الرد هاي المفصل إن كان الثوب قائما يعني إذا ليس قائما بعيني ما يجوز الرد وبعد شنو الذي منعنا الإجماع ذا تذكرون وبعد الذي منعنا ماذا الإجماع وبعد مثلا شنو قاعدة لا ضرر مثلا هاي قاعدة لا ضرر الآن اسمها طلاق سابقا الشيخ ما تنصت بها الآن صار بناء ماذا على اي حال فمقتضى القاعدة انه محفوظ السلامة بلي مولانا انا حد لا يرضى البائع ان يجوز لكن الذي منعنا من جواز الرد عند عدم رضى البائع هو الاجماع والنص هو ان القاعدة تقتضي جواز الرد هذا مع عدم الرضا اما مع الرضا واضح مولانا حقه تنازله قلت هذا الفرع ليس من ناس الذكر وهذا الذي ذكره اخيرا هذا هم تضويل بلا فرم فتشرب شغل شلنا شغل لا إلي أحسن شبيه نفسه شلية شغل آن على أنه مقتضى القاعدة لو لم يكن رضا أيضا يجوز الرد هذا شلنا شغل به هذا كلامنا سؤالنا هذا إذا حصل رضا يجوز الرد أو ما يجوز الرد وبالي وحقه تنازل عن حقي وارضا يقول بري مولانا ولو رضى البايع برده يعني برد هذا المبيع الذي وعيد بالعيب الجديد مجبورا بالأو غير جاز الرد مع الأسوء جاز الرد كما في الدروس وغير الدروس ليش لأن عدم الجواز لحق البائع لأجل حقه عبارة عن طيب عن حقه يجوز الرد بلا إشكال وإلا فمقتضى قاعدة خيار الفسخ عدم سقوطه مقتضى قاعدة وإلا يعني لو لم يكن رضا مع عدم رضا مقتضى قاعدة أيضا يقتضي ماذا ثاني مولانا مقتضى الخيار الشابع قبل حدود العيب الجديد انه لما حدث الجديد نستطيع غير السابق عدم سقوطه بحدوث العيب الجديد يعني. فالمقتضى قاعده يجوز الرد غايه الامر ثبوت قيمه ماذا؟ العيب مولانا. وانما فاذا المقتضى قاعده جواز الرد وانما منع من الرد هنا يعني عند عدم الرضا هنا عند عدم الرضا النص والاجماع او لا ضرر او الضرر او للضرر. ومما ذكرنا يعلم ان المراد هسه الان لما يريد المشتري يريد رضى البايع رضى البايع بمن بالرد رضى البايع اذا رضى اخو رضى رحم الله عز وجل جزاه الله خير الجزاء يجوز قلنا لكن قلنا يكون الرد لماذا العرش العرش المقصود من عده ماذا هنا العرش المقصود من عده قيمه العرش والمقصود من عدة ماذا قيمة العيب منسوبا الى الثمن او لا منسوبا الى الثمن لان ان شاء الله يجينا يا اخي يا اخي ان شاء الله يجينا فيما بعد ان شاء الله يجينا ان شاء الله انه اذا اشترى الانسان مبيع وكان معي عيب قديم يطالب المشتري يطالب البائع بما بالأرش لكن هذا الأرش ماذا نسبة بين القيمة التامة الصحيحة وبين القيمة ماذا قيمة معي يعني لو ضربنا هذا المبيع صحيحا كم يسوى 10 معيبا كم يسوى معيبا ماذا كم يسوى معيبا افترض كم يسوى يسوى ماذا مثلا ماذا اثنين مثلا يسوى اثنين مثلا يسوى اثنين فالفرق جد تماما المشتري لا يطالب ثمانية دراهم لعل الثمن هو كم فعل الثمن هو ثمانية دراهم او ستة دراهم او خمسة دراهم يعني فسوف المشتري يأخذ الثمن وجياته ما يصير هذا فإذا المشتري ماذا يأخذ هكذا الفرق منسوبا إلى الثمن يعني يقول الفرق بين العشرة ويا الثنين كم الفرق ماذا بأربعة أخماس فيأخذ أربعة أخماس الثمن فإذا الثمن كان ماذا أربعة دراهم خمسة دراهم أربعة أخماس أربعة دراهم إذا كان عشرة أربعة أخماس ماذا ثمن إذا كان عشرين أربعة أخماس ما أدري إيش ذي صار 16 مثلا أكثر أقل ما عندنا جواب هالخلاصة إذا ماذا هناك إن شاء الله يجينا نبين هذا فيما بعد أن المدار ماذا على النسبة بين الصحيح والمعيب بتلك النسبة نأخذ منها الثمن أما هنا لما المشتري يدفع الأرش إلى البايع لا يلاحظ هذا الفرق بين الصحيح والمعيب من دون نسبة إلى الثمن هذا قد إن شاء الله نوضحه والحمد لله رب العالمين.